إذ كل واحدة لها وقتان، سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها، وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطهر وترفق وتداني. بالصلاة
بالصلاة
بالصلاة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا قد انتهينا بفضل الله ورحمته في الحلقة السابقة إلى أن تركتكم عند بداية صلاة الجماعة، فذكرنا بعض الأخطاء التي تحدث من المصلين قبل الولوج في الصلاة، ومنها للتذكرة عدم حضور الجماعة، ويقع في ذلك كثير من الناس. الثاني، حضور الجماعة مع الضحك والسخرية والاستهزاء في الطرقات، فلم يجهز نفسه قلبيا للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا الثالثة، ألا وهو ما ابتلي به أهل الزمان، وهو جهاز المحمول أو الجوال، التليفون الجديد هذا، وعلقنا عليه ما يكفي ويشفي إن شاء الله تبارك وتعالى. واليوم نواصل أيضا بحول الله قوته ما جد لنا من أخطاء للمسلمين في هذه المسألة، فنقول وبالله التوفيق، خطأنا الأول اليوم، أي الخطأ الأول الذي نذكره اليوم، هو ترك السترة للإمام. انتبه أخي الكريم، نحن الآن نتكلم عن صلاة الجماعة، فإذا ترك الإمام السترة هو أشبه ما يكون بالمنفرد. السترة للمنفرد وأيضا لمن؟ للإمام. أما المأموم فلا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلي إلا إلى سترة. النص هكذا: لا تصلي إلا إلى سترة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في صحراء، في مناطق واسعة شاسعة، ليس في مسجد ولا في عمران، أمر فغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم حربة يصلي إليها والناس من خلفه، كإمامة صلاة العيد مثلا، كإمامة صلاة العيد أو إمامة صلاة الجنائز، يوضع بين يديه حربة، يعني جزء من الحديد أو الخشب الصغير هكذا، يوضع مقدم عند مقدم رأس الإمام يستتر به. هذه السترة كان لا يدعها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يواظب عليها صلاة ربي وسلام عليه. السترة هذه لها حكم عند أهل العلم، عند الفقهاء، ولها فائدة عظيمة جدا جدا في الواقع. حكم عند أهل العلم المشهور عند العلماء أنه مستحب، أنها من المستحبات ومن المندوبات. أهل الحديث ارتقى بها إلى الوجوب، أنها واجبة. والحقيقة أن القول بالوجوب له توجه، له توجه، سواء سرنا على القول بالوجوب أو القول بالاستحباب، فالواقع ينبغي أن ننظر إليه. إذا وضعت سترة بين يديك وأنت تصلي، أنا أصلي الآن في الشارع في الطريق، أو أصلي في المسجد والمسجد واسع، لا أصلي إلى السواري، لا أصلي إلى أحد عمات المسجد، لم أصلي في فناء المسجد، ولم أضع سترة، سواء في مكان في الخلاء الشوارع برا أو في المسجد، لو جاء أحد من الناس ليمر بين يدي، إذا رأى السترة أمامي بيني وبين السترة مثلا متر متر ونص، ورأى أمامي كرسي طاولة ترابيزة أي شيء عالي هذا وضعته أمامي، أو أمامي العمود سارية من سفر المسجد، هل سيمر بيني وبين السارية غالب الظن أم سيتجاوز من خلف السارية؟ انتبه ان عموم المسلمين من فضل الله عز وجل عندهم توقير للصلاة، عندهم تبجيل لهذه الشريعة، فإذا رأيك تصلي إلى سارية أو إلى سترة مهما كانت دائما يلتفت بعيد عنها لا يمر بين يديك، وهذا مشاهد معلوم. ربما تقول بعض الناس يتعمد أن يمر، نقول هذا حمق، هذا حمق وهذا على 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 النادر جدا، ولكن عامة المسلمين الحمد لله ما زالوا إلى الآن يبجلون ويكرمون هذه الشريعة، لأنه كما جاء في الحديث لو مرت بين يديك امرأة بالغة أو الحمار أو الكلب الأسود أو ما إلى ذلك يبطل صلاتك، أو إن لم نقل بطلان قطعها، وأقل ما في القطع انقص الأجر، ونحن كلنا بحاجة إلى أجر قرة العين، الأجر هذه الصلاة التي لا تحرى أن نقيمها على الوجه الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السترة هذه يعني كم تكون طولها؟ يكون كام في الحديث؟ كمؤخرة الرحل أو كآخرة الرحل. ما هي آخرة الرحل يا شباب؟ مؤخرة الرحل إيه؟ في حد منكم عنده رحل ولا ما في؟ لا ترتحل لا ناقة ولا حصان ولا حمار، البرذة اللي تكون على ظهر الحمار أو الناقة أو غيره دائما يكون في مؤخرها قطعة من الخشب كده تستتر، يعني يستروها بالقماش. نعم، ولكن قطعة خشب كده صغيرة يستروها بحيث أن هذه القطع تسند ظهر الرجل أو الراكب نخل، قطعة هكذا طولها حوالي شبر، حوالي شبر. إذا هذه هي مؤخرة الرحل، أضع بين يدي أي شيء مرتفع طوله لا يقل عن هذا. طب يفهم من هذا الآن، في بعض الكتب الفقهية قالوا ولو ضرب أمامه خطا، يعني أجي أنا أصلي وأروح أعمل خط بالصبع كده على الأرض في الرمل أو في التراب، فيأتي المار يعلم من هذه السترة، إذا أنا أطالب المار هنا بما يزيد لابد أن كل ما مر بين يدي مصلي يدقق بعيني في أين في الأرض، في خط ولا ما في خط؟ لا، يعني هذا لا يصح. الأمر الثاني ربما يرمي منديل على الأرض، يرمي غطرة، يرمي شماغ، لو أنا مسك الغطرة أو الشماغ ولفها بطريقة معينة وضعها تكون عالية خلاص أتينا بالمطلوب، لكن تكون ملقاة على الأرض مفترشة الأرض لا تؤدي الدور المطلوب. إذن يطلب مني ومنك أخي الإمام وكذلك المنفرد كفيما أسلفنا أن تقيم بين يديك سترة. عامة المساجد من فضل الله عز وجل السترة فيها موجودة وبدون تكلف. إيه سترة الإمام؟ الله يفتح عليك سترة الإمام، الجدار الذي يصلي إليه، الجدار الذي يصلي إليه كما يسمى المحراب إلى ذلك، هذا الجدار هو سترة الإمام، وبسترة الإمام يستتر جميع المؤمنين من بعد. إن الأول السترة، الثاني في شيء انتشر وشاع من الأخطاء في هذه الأيام ينم عن نوع من الزهد في الأجر، عن نوع من الإهمال في تحصيل الأجور. الله تعالى أعلم كيف النوايا، كما قلت وأقول دائما لا نطع في نية أحد، ونسأل الله نفقنا وإياكم. الزهد في الصف الأول، الزهد في الصف الأول، في ناس يأتون المساجد مبكرة، يعني هذا شيء عجيب، يعني ينادي المؤذن قبل ما ينادي المؤذن تجد في المسجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويدخل المسجد ويصلي ما شاء الله له، ثم يجلس، يجلس أين؟ في آخر المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ ليسند ظهره على الجدار، أو ليحكي قصة هو وآخر معه، فيصلي الناس السنن وإلى آخره، ثم تقام الصلاة، وأين هو؟ في مؤخرة المسجد. يا أخي أنت أولى بهذا من غيرك، أنت أتيت مبكرا، لماذا لا تجلس في الصف الأول؟ احرص. ناهيك أن بعض الناس دائما لا يأتي الجماعة إلا متى؟ لا يأتيها مع نداء المؤذن، لكن يأتيها مع نداء الإقامة. بل ربما كما نرى في مسجد الأسواق كثير من الناس في مسجد الأسواق لا يأتون الجماعة إلا ربما في الركعة الثانية الثالثة ربما في الأخير. لماذا؟ بحجة الإمام هذا يطيل وإحنا ما عندنا وقت، وقد علقنا على هذا ما يكفي. لا أصل هذا الفهم طبعا سيء جدا جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الصور العجيبة التي نراها وربما تكون هذه الصورة مستغربة عند كثير إخوة، المشهور في المذاهب أن الركعة تحسب ركعة إذا أدركت الإمام راكعا، هذا قول الجمهور. إذا أدركت الإمام راكعا تحسب لك ركعة. بعض الشباب عندهم مكر، ما هو المكر؟ يترك الإمام يصلي الأولى والثانية والثالثة ثم يتابعه في الرابعة. انتبه أن الشاب هذا في المسجد، يعني ما خرج المسجد، هذا معنى في المسجد. فإذا ركع الإمام للرابعة كبر ودخل معه في الرابعة، فأدرك الرابعة، إيه اللي بقي من الرابعة؟ قيام من الركوع والسجدتين، ثم يأتي هو بالثلاث ركعات كأنما هو قد ركب الصاروخ في ثانية ينتهي من الأربع ركعات ولا حول. يعني هذا المكر يمكرون ويمكر الله، لا يصلح. هذا سوء أدب متناهي في التعامل مع رب العالمين تبارك وتعالى. والذين يتعمدون ترك الصف الأول سواء بالتهاون أو بالتقصير أو غير ذلك ويتعمدون تركه، هؤلاء جاءت في فضل الصف الأول أحاديث، وجاء فيهم أيضا أحاديث. من فضل الصف الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. من القرعة من يجلس يدخل الصف الأول لفضل هذا الصف. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. سبحان الله، بعض المساجد الناس يحافظون على الصلاة في الجماعات المساجد، لكن عندهم هواية أن يصلي في أخرة المسجد، حتى أنها تدخل بعض المساجد ساعتين هذا تجد المسجد في صف اثنين ثلاثة ثم جزء من صف كده منفصل أين؟ في آخر المسجد لحالي كده مستقل. لماذا؟ وربما يكون أبناء هذا الصف حريصون جدا على حضور الجماعات الحلقة الله. ثم يزداد الطين بلة إذا كان من يتأخر هم أهل العلم، أهل العلماء وطلبة العلم. إذ أنه صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، ليليني أولو الأحلام منكم والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لو غاب أهل العلم وأهل الدين عن أن يكونوا في الصف الأول خلف الإمام فمن يكون في هذا المكان؟ سيدخل الجهال، سيسكن أو يقيم فيه الصغار. فبنرتب لو أن الإمام وقعت له أي عارضة من رعاف أو ما إلى ذلك، من يخلف الإمام؟ صغير صبي؟ يعني أنا أنصح نفسي وأنصح جميع إخواني بتحري والاجتهاد في الوقوف في الصف الأول. ولأننا في صلاة الجماعة ونتكلم عن الصف، من الذي يرص الصفوف؟ مسؤولية من هذه؟ هذا هو الثالث الأخطاء، مسؤولية من؟ الإمام. انتبه، من الإمام؟ هذا الآن في إشكالية في زماننا المعاصر. إشكالية إيه؟ إشكالية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا وصف الإمام، من الذي يؤم الناس؟ الطويل أم القصير؟ الأسود أم الأبيض؟ العربي أم غير الأعجمي؟ من يؤم الناس؟ من قبيلة كبيرة ولا قبيلة صغيرة؟ التاجر ولا الموظف لدى الدولة؟ من يؤم الناس؟ الضابط أم الجندي؟ الطبيب أم المعالج؟ من يؤم الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذا كله ووضع لنا قاعدة مستقرة استقر عليها قول الفقهاء جميعا من القديم إلى الآن. قال صلى الله عليه وسلم على حديث أبي سعيد: وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إذن هذا أول وصف، حق الإقامة من؟ أقرأهم، أي أقرأهم لكتاب الله. ثم وضح في حديث أبي مسعود صلى الله عليه وسلم فقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنة. السن جفين التقدم بالسن أتى متى؟ انتبه، بعد القرآن، بعد السنة، بعد الهجرة. الهجرة تعني الفضل في زمن المعاصر، بعد هذا نقدم بالسن. الآن في زمننا إحنا المعاصر، ما هي مرجعية تقديم الإمام إذا غاب الإمام الراتب؟ وانتبه أخي الحبيب، دائما الإمام الراتب للمسجد هو أولى الناس بالإمام، لا تزحمه أبدا حتى لو كنت أحفظ منه لكتاب الله. هذا الإمام الراتب اتفق العلم أنه أولى بالإمام، وصرح بهذا غير واحد العلم منهم ابن قدامة مثلا يصرح بهذا، أولى الناس بإمامة المسجد الإمام الراتب لأنه سلطانه ولا ينازع في سلطانه. إذن غاب الإمام الراتب، من يتقدم؟ العرف الجاري عندنا أن نقدم من؟ كبير السن. يعني لو وجد أبي أو أبوك في المسجد عنده 50 60 70 سنة وشاب ما شاء الله حديث السن ولكنه يحفظ القرآن، بدهة جميعا سنقدم مين؟ سنقدم الكبير، مع أن الأصل أن نقدم من؟ الأحفظ لكتاب الله الأقرأ لكتاب الله. فهذه أعراف فسدت، ينبغي أن نغير هذه الأعراف ونعيدها إلى الوجه الصحيح. أعطيك الآن يعني شيء طريف جدا في النظر إلى الواقع. أنا أعمل في شركة مقاولات، أعمل في شركة مقاولات، هذا أسيل مثال يعني. شركة المقاولات نودي فيها بالصلاة، عندهم مسجد داخل الشركة نودي بالصلاة، صلاة الظهر والعصر. جاء المهندس والمهندس والمهندس ومساعد المهندس والعامل والفراش والغفير والإداري وكلهم اجتمعوا ومعهم رئيس مجلس إدارة الشركة، من يتقدم للإمامة؟ إجماع، رئيس مجلس الإدارة الذي يتقدم. هل يجرؤ أحد أن يتقدم على رئيس مجلس الإدارة؟ طب نحن الآن في مستشفى نودي للصلاة، جاء الأطباء والعمال وكل اجتمع، من يتقدم للإمامة؟ مدير المستشفى. يعني هذه مؤهلات جديدة لم يذكرها الله سلم، الرئاسة الإدارة. طيب أنا مجند في القوات المسلحة في جيش أي دولة، حضرت الصلاة، جاء الضباط على اختلاف يعني رتبهم وجاء المساعدون على اختلاف درجاتهم وجاء الجنود، أحد الضباط رتبة عالية وأنا عسكري جندي مسكين توي أجلس في القوات المسلحة في السنة سنتين وأمشي ولكني أحفظ كتاب الله، هل يجرؤ أحد أو أنا بنفسي أنا أتقدم على سيادة الضابط فلان؟ لا، أهل المسجد سيجمعون على تقديم من؟ تقديم الأعلى رتبة. هذه مسائل عجيبة. كذلك في المصالح الأخرى أصبح في طرق جديدة في تقديم الإمام، وهذا أمر ينبغي أن نتلافاه، بل يعني مما أراه واجبا على أهل المناصب دائما أن يقدموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هديهم. يعني لو أني أنا أنضبط في قوات المسلحة ورتبتي عالية وجدت مجند صغير ولكن أحفظ كتاب الله وأنا لا أحفظ، أتقدم أنا الكبير وأقول له تفضل ابني صلي بنا. لماذا؟ طاعة لرسول الله وإجلالا لما يحفظ هذا الشاب في صدره. فإذا خرجنا من المسجد عادت الأمور إلى نصابها، أنت لك مكانك وأنا المجند الصغير لي مكاني. وعلى هذا الخطأ الرابع معنا اليوم من الأخطاء في صلاة الجماعة، في طرفة بس جميلة يعني نحب أن نضيفها في موضوع الإمامة. هذا سمعتها بعض أخواننا الأكارم يقول إيه في استحقاق الإمامة، أنه صلى الله يقول يا أم القوم أقرأهم. طب نحن الآن الإمام هنا مكانه هنا صف الصف وراءه والإمام هو موجود، جرى العرف أن نقدم الكبير، لا عرف جيد، نقدم أقربهم لمكان الإمام. انتبه، ليس إيه؟ ليس أقرأهم ولكن من أقربهم، أي واحد من القريب مكان الإمام يتقدم مباشرة أو اللي جنبه يدفع تقدم. طب انظروا يمين انظروا يسار انظروا الصف الثاني ربما نجد من هؤلاء بالإمامة. لا، الناس دائما في عجلة، شيء عجيب في هذه المصالح. الرابع وقف الإمام، فإن مهام الإمام أن يسوي الصفوف. تسوية الصفوف ورد في فضله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال استووا لا تختلفوا، والحمد لله ما زال أئمة على خص أئمة الحرم خيرا دائما يقول استووا اعتدلوا، لا الكلام هذا هادي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا الكلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وهو صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس عنه في الصحيح أنه بعد أن أقيمت الصلاة، أنس يقول بعد أن أقيمت الصلاة أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، التفت إليه صلى الله عليه وسلم بوجهه، ثم قال أقيموا صفوفكم وتراصوا إلى آخر الحديث. يعني هو أنه صلى وهو الإمام تولى أن يوجه الناس إلى إقامة الصفوف بنفسه. طب هل أوكل وأنا الإمام؟ ربما كثر عدد الصفوف في الصف الخامس السابع العاشر، هل أوكل؟ فعل هذا عمر رضي الله عنه أرضاه، فكان يوكل بالصفوف رجالا ولا يكبر التحريمة إلا بعد أن يعطوه التمام. الله يفتح عليك، كل واحد يعطيه التمام، تمام الصف مستقيم الصف تمام حتى يعطوه رضوان الله عليه ورضاه، يخبره أن الصف قد استوت فيكبر ويدخل في الصلاة رضي الله عنه وارضاه. إذن هذه مهمة عظيمة، تسوية الصفوف. الآن لنا في الصفوف في زماننا المعاصر أخطاء بشعة جدا، نذكر في من هذه الأخطاء. أول شيء الصفوف عندنا الصف يبقى يعني كالقدح مستقيم، تجد الصفوف من يتقدم ومن صفوف متعرجة كذا متعرجة، حتى أنك نظرت إلى الصف في المسجد تجد الصف يبدأ مثلا من مكاننا في المسجد، الصحيح على الخط المستقيم أن ينتهي نفس المسافة في الجهة الأخرى، لا تجد الصف يبدأ من جهة بينه وبين جدار المسجد يعني مترين، ثم في الجهة الأخرى يكون بينه وبين جدار المسجد المقابل كام؟ 4 أو 5 أمتار. المسجد متعرج كالحية كالثعبان، ينبغي الإناء أن يسويها. الإشكالية الثانية في الصف وصل الصف، أن الصف يكون موصول ما في فرج ما في تقطيعات. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. طيب نصل الصفوف، نصلها كيف؟ في زماننا الآن جد جديد في وصل الصفوف، الناس يعملوا خط كده على الأرض، وربما صنعت السجاجيد والحصر على خطوط معينة، فيقف الناس على هذه الخطوط، لو وقفوا عليها بأكعابهم لكان صحيح، تكون الظهور من الخلف كلها مستوية، إنما يقفوا عليها لماذا؟ بأصابع أقدامهم، وربما أنا كان قدمي أكبر من قدمك، فتجد الصف متعرج أيضا. لماذا؟ لأن التسوية تسوية الصفوف لا تكون على أصابع القدم، إنما كما جاء في حديث عن أنس، لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، لك تفراط الأقدام تحته ببعض من مؤخرتها. المسؤولية هنا في هذه الصف غير مستقيم تقع على من؟ على الإمام؟ لا، على الإمام وعلى المأمومين. كيف؟ شوف الطرفة هذه الموجودة في أغلب المساجد، الإمام يقف أمام الصف يقول استووا اعتدلوا، من يستوي ومن يعتدل؟ كأن الإمام ينادي في الصحراء استووا اعتدلوا ولا أحد يتحرك، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لو أن آخر دخل المسجد قال يا فلان، سيجيب ولا لا يجيب؟ سيجيب بسرعة على طول، لكن يقول إمام استوى اعتدلوا ولا تحرك أحد، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسؤولية مشتركة بين الإمام وبين المأموم. إشكالية عجيبة، المأمومون هو المسؤول عنها أولا ثم الإمام أخرى، وهي أحيانا في بعض المساجد استجاد الأرض أو الحصير يوضع مخالف لاتجاه القبلة، يعني بعض المساجد تكون قبلة فيها منحرفة يسارا أو منحرفة يمينا، الهيئات المسؤولة تضع لنا السجاد دائما حسب إيه؟ المسجد مربع، فتضع السجاد حسب وضعه حسب وضع المسجد، فتكون الخطوط الفوارق بين السجاد لها خط كده اتجاه والقبلة في اتجاه آخر، الناس يرصون الصفوف حسب وضع السجاد، تجد الناس ترص على هذه الفوارق. يا أخي ما لنا علاقة بهذا مطلقا، حتى أنا في بعض المسائل اضطرينا أن احنا نعدل الحصير والسجاد على وضع على اتجاه القبلة، لأنه يدخل إنسان غريب أو مر على الطريق على السبيل يدخل يصلي لا ينظر إلى القبلة، إنما ينظر إليه السجاد والحصير فيتجه حسب السجاد وينسى القبلة تماما وهو يصلي في المسجد. هذه إشكالية عظيمة جدا جدا. ناهيك اللي يكون المسجد مربع والقبلة في الزاوية، فيدخل واحد يصلي لينظر إلى القبلة، إنما دائما القبلة تكون فين دائما في الغالب؟ لا في الجدار الأمامي. في أي جدار؟ الأمامي. دائما كده كل مساجد تكون في وسط الجدار أو عن يميني أو عن يساري وارد حسب القبلة. يدخل عبر السبيل فيصلي دائما إيه؟ الجدار الأمامي ولا ينظر إلى أين توجد أو يوجد تجاقب. هذه إشكاليات تحتاج إلى انتباه حتى يكون الصف مستويا الصف معتدلا. ثم واحد يقول لي هذا في المنفرد، لا، في مساجد يا شباب تكون جزئين، جزء أمامي مع التوسعة أزادوا جزئي، زاد المصلين جزئي خلفي. تجد في الجزء الأمامي من المسجد يصلون حسب اتجاه القبلة، والجزء الخلفي بينه وبين أمامي جدار وباب مفتوحة، الجزء الخلفي يصلي في جهة جهة أخرى، هؤلاء يصلوا كده تجد قبلة وتجد يصلوا كده. ليه؟ الحيطان ورا كده والحيطان قدام كده، إشكالية كبيرة. هذا يعني أنا وجدت هذا بعض المساجد، وقلنا يا أخوانا اتقوا الله يا أخي الأيام أصلح، والرجل يزال الخير أتعب نفسه، ولكن الناس يصرون عليه ما يرون السهل لهم خلاص لا يدققوا، رغم أن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. خطأ الخامس معنا يعني أنا لا أعرف ذلك كثير لأنه مشهور، ولكن ما بالتنبيه فقط يعني عند الدخول في الصلاة، صلاة الجماعة، ينبغي للإمام والمأموم أن يخرج السواك ويستاك قبل الدخول في الصلاة، فقد صح أن أسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل الصلاة، لأمرتم بالسواك عند كل الصلاة استاك. هذا بالتنظف والتطهر بين يدي رب العالمين. خطأ الآتي الآن، طبعا السواك مهجور، لما تكلم عن آية السواك مهجور يعني ربما يكون مثلا في بعض دول الخليج جزاهم الله خيرا السواك منتشر، في اليمن جنوب الجزيرة منتشر، في بلاد أخرى لا تعرف السواك. ربما يعني لو أنه كان عندنا في قرية في بلد أناني بعض الإخوة بدأوا يلتزموا يلدوا في الدين، فبدأوا يأتوا بمسابيك ويستك، فدخلوا المسجد سويا جماعة خمس ستة داخلين معهم إيه؟ بعض أهل البدع قالوا ده بيحموا أسنانهم عشان إيه؟ بيسنوا أسنانهم. ليه؟ هو لا يعرف مطلقا ما هو السواك، رغم أن السواك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب استاك صلى الإمام بنا ودخلنا. من الأخطاء التي تقع في الجماعات إذا صلى بنا الإمام ودخلت أنا متخلفا عن الإمام مسبوق بركعة أو ركعتين، دخلت المسجد فوجدت المصلين على حال، أدخل معهم على حالهم ساجدين أو راكعين أو أنتظر حتى يقوموا قياما. للأسف المشروع عند أغلب الناس ينتظر حتى يقوموا إيه؟ قياما فيدخل معهم. أبدا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ونحن سجود فاسجدوا، وعند البياقي إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، إذا كان ساجد فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. إذا أنا أدخل مع الإمام على أي حالة كان فيها، أما الدعوة أن ننتظر حتى ينتصب قائما لا دليل عليها. ففي الحديث كلام واضح جدا، انتبه كويس، فصل ما أدركت واقضي ما فاتك. صل ما أدركت، أنت دخلت الآن الصف يصلون، أدركت أم لم تدرك؟ أدركت على هذه الهيئة، إذا أدخل هذه الهيئة، كانوا سجودا كانوا قياما كانوا ركوعا، الهيئة التي كانوا فيها أدخل الصلاة. الخطأ السادس، إذا أردنا أن نقيم جماعة من اثنين، من كام؟ من اثنين. المشهور عند كثير من الناس أنه لابد أن الإمام يكون بارز عن مين؟ عن المأموم. يعني أنا آتي المأموم جنبي ثم أرد قليلا وأتقدم أنا قليلا، هذا مخالف السنة أن تنصبه بحذائك، تنصبه بحذائك، رغم أن الفعل هذا أنك تؤخره مشهور، مشهور جدا في عامة البلاد. انظر يا حبيب في حديث ابن عباس أنه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة في الليل يقول فصليت خلفه صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فجرني فجعلني بحذائه، جعلني ابن عباس صلى خلفه صلى الله عليه وسلم فجره أوقفه بحذائه، بحذائه يعني بجانبه عاداته، هذا كلام واضح. في حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح أي يصلي، فقلت وراءه فقربني، صليت خلفه فشدني فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. أفادنا هذا الحديث إفادة جديدة أنه أصف هذا الذي أتم به بجواري وأين عن يميني، فيقوم عن الإمام بحذائي إذا كان اثنين. لو جاء ثالث يأخذ ويرجع، ولكن نتكلم عن الخطأ فقط في رسم هذا الصف الصغير. الخطأ السابع والثامن، خطأ الأسف ولا حلقة إلا بالله موجود في كثير من المسلمين، اللي هي الصلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف. حديث رواه ابن شيبان قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه أي على الإسلام، وصلينا خلفه صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. انتبه، رأى رجل يصلي خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، وقف له حتى أتم صلاته. من الذي يتولى التصفيح بنفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انتظروا حتى أتم صلاته ثم قال له استقبل صلاتك فلا صلاة للذي خلف الصف. كلام واضح جدا، استقبل صلاتك أي أعد صلاتك من جديد. والحديث في صحيح مسلم صلاة المنفرد خلف الصف، ولكن الإشكالية فين؟ إشكالية أنك تأتي المسجد أحيانا تكون الصف قد اكتملت ولا أجد نفسي محلا أدخل فيه، ماذا أصنع؟ أجذب رجلا من الصف الأخير أسحابه أشده وأعمل فيه صف جديد، ولا أخترق الصفوف وأوصل لجنب الإمام؟ هذه أفعال مشهورة، تجد يأتي لواحد في الصف الأخير يجذبه ملابسه، فترى لو أنت يعني تجذب واحد يقول لك لا لا ربما يعني يضحك كما يضحك، لا، وهذا يقع فيترك يذهب لآخر يجذبه ويروح ضربه على إيده. هو هذا الذي الصف يخاف على صلاته. انتبه يعني نضحك من التصرف، لكن الشعور جميل، ده إحساس جيد أنه يحب أن يتم صلاته على الوجه الصحيح، والذي يجذبه أيضا يريد أن يقع صلاته على الوجه الصحيح، ولكن به جهل لم يراجع هذا العلم. إذن لا هذا يأتي ولا هذا يأتي، إذن يخترق الصف الأمامية، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. لماذا؟ يعني لأن فتوى هذا العلم نقلها ابن قدامة رضي الله عنه رحمه الله. قال ابن قدامة كره ذلك أي الجذب، يقول كره ذلك مالك والأوزاعي واستقبحه أحمد وإسحاق. أنت استقبحه أحمد وإسحاق، تصرف قبيح. للأسف بعض الناس زمان يقول إيه يعني جذب الرجل هذا، يعني هذا مذهب حنفي، طب أطلع قدام مذهب حنبلي، لا هذه ولا تلك. هذا الكلام النص إن الحنابلة كره ذلك أي الجذب مالك والأوزعي واستقبحه أحمد وإسحاق. ابن تيمية رحمه الله يقول تصح صلاة الفذ لعذر، تصح صلاة الفذ أي المنفرد لعذر. إيه العذر؟ لما يجد فرجة في الصف، الصف اكتمل، حاول أن يدخل بين اثنين فلم يجد مكانا. قال وقاله الحنفية، قاله الحنفية. بعض أهل العلم يقول عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان أثبت في المذاهب من أهلها، كان يحفظ المذهب أحسن من أبناء المذهب نفسه رحمه الله. يقول فإذا لم يجد موقفا خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصاف معه. وعلى هذا سار الألباني رحمه الله في زماننا وقال إذا ثبت ضعف الحديث، حديث الجذب هذا ضعيف، إذا ثبت ضعفه فلا يصح حينئذ القول بمشروعية الجذب، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن، وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة والحمد لله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر الكلمة الرائعة هذه الأخير، كلمة جميلة جدا في هذه المسألة نقل ابن قدامة يقول إيه في المغني، يقول لأنه خلف الموقف يعني موقف المصلين، لو انفرض يعني خلف الموقف هذا عن العامد عنده فرجة فلم يدخل الصف لم يكتمل فلم يكمل، يقول أنه لو صلى خلف الموقف أي منفردا لم تصح صلاته، كما أنه لو وقف أمام الإمام. كلام رائع من ضر أهل العلم، لو أنه انفرد خلف الصفوف عمدا الصلاة تصح، يشبه إمام بالضبط. لو أن زيد بن عمرو تعمد أن يتقدم أمام من؟ أي الإمام، لا تصح صلاته. إذا المسألة واضحة والحمد لله رب العالمين، وما نفعله من الجذب هذا لا يصح، إنما خطأ نرجع عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. الخطأ التاسع، الصفوف المقطعة، الصفوف مقطعة، تجد في يمين الصف 4-5، في شمال الصف 4-5، وفي الوسط 4-5، يعني الصفوف دائما بها محل يسع 2، محل يسع 3-4، صف هكذا يعني متهتكة. هل يصح هذا الفعل؟ طبعا هذا خطأ ولا ريب، خطأ عظيم جدا جدا، انفراد بعض المصلين في هذا بجانب المسجد. وكما قلت لك من قليل، طيب مسائل في ناس عندهم هواية ان يصلوا في زاوية المسجد المؤخرة لحال لوحدهم 3-4، هذا لا يصلح. قرة بن إياس يقول كنا ننهى ان نصف بين السوالي، كنا ننهى ان نصف بين السوالي، السوالي لعاملة المسجد التي تحمل سقف المسجد، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا، يعني لا نصف بين السوالي. مع ان اهل العلم اتفقوا ان لو ضاق المكان بالناس او زاد الزحام في المسجد فلا بأس ان نصف بين السوالي، مثلا في الحرم الشريف، حرم في مكة، في مواسم الحج والعمرة الشديدة لا بد ان نصف بين السوالي. ماذا نصنع؟ اعداد ما شاء الله ولا قوة الا بالله، خلاص نصف، لكن المسألة فيها سعة خلاص نوسع انفسنا. وكما يقول اهل العلم اذا ضاق الامر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، في نهي عن الصف بين السواري، من كثرة الأعداد اتسع، نصلي بين السواري على قدر، لكن أن نذهب إليه ابتداء هذا الذي لا يصح. خطأ العاشر تقريبا، وهو من الأخطاء اللي يحتاج لمراعاة لها حتى يكون فيها حنك في ضبط وتسوية صفوف المساجد، اقتراب صفوف النساء خلف الرجال. بعض المساجد الشباب تجد صف الرجال الأخير هكذا، صف النساء الأول بينه وبين صف الرجال كم؟ مسافة صف واحد، فيسمع رجال هذا الصف تكبيرات النساء، بل ربما يسمعوا كلام بعض النساء. فتن، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولجميع إخوان المسلمين العافية منها. طريقة رص الصف، وأظن ذلك يكون هو الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى، طريقة رص الصف لما نبدأ نرص الصف اللي هو وراء الإمام أو الصف الثاني أو الثالث، نبدأه من أين؟ نبدأ نرص الصف منين؟ نبدأ الصف منين؟ خلف الإمام؟ الله يفتح عليك، هم يا إخواننا بعيد بشر وراء الإمام خلف الإمام. طيب إحنا المشهور في أغلب البلاد يبدأ الصف منين؟ من اليمين. تدخل المسجد تصلي وراء الإمام الصف الثالث أو الرابع مثلا، أنت متأخر، تجد واحد بيشاور لك تعالى، إيه تعالى؟ هو في هناك. طب انا ورا الامام الصف، ورا الامام يبدا، الامام بدا الصلاه باثنين، بدا بكام؟ باثنين، بلاش واحد، الاول وقف جنب الامام، ها جاء الثاني خدهم ورجعهم فين؟ وراه، ما ورا الامام، ولا بياخدهم يوديهم عند الجدار هناك يصلي ولا وحده؟ لا، اذا رص الصف يبدا من اين؟ من خلف الامام. هنقف عند هذا الحد، سائلا ربي تبارك وتعالى يهيئ لنا ولكم خيرا ويسرنا ولكم من أمير رشدا، على أن نواصل هذه الأخطاء وما يتلوها في حلقة القادمة. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا وجميع إخواننا الجالسين والمشاهدين ممن يخدم دينه رجاء ما عندك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة.